أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الليلة الماضية هذا السؤال: من ينتظر من؟ وبينا الجانب الثاني المنتظر، وذكرنا منزلته الرفيعة والعالية. وهناك شواهد كثيرة على منزلته العالية، ولكن يضيق بها المقام. ففي بعض الروايات أن نبي الله موسى عليه السلام عندما سمع أو علم بأوصافه تمنى أن يكون هو الإمام المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، ولكن جاءه الخطاب من المولى سبحانه وتعالى بأن ذلك رجل من ذرية النبي الخاتم، نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية أيضا تكشف لنا عن مدى عظمة مقام الإمام صاحب الزمان، بحيث أن كليم الله الذي هو أحد الأنبياء للعزم يتمنى هذا المقام. وهناك الشيء الكثير من الروايات التي تدل على ذلك. وهنا إضافة مختصرة لما ذكرناه حول نورك المتألق وضياؤك المشرق. هنا نضيف إضافة مختصرة، وحاصلها أن النور هو نور في ذاته، يعني مضيء في ذاته ومنير لغيره. وهذه النقطة ينبغي الالتفات إليها، يعني صفة النور والضياء أيضا، هاتان الصفتان تكشفان عن أنه منير في ذاته، مضيء في ذاته، ومنير لغيره، بحيث يهتدي به الغير عندما يكونون في ظلمات الجهل والوهم وما شاكل ذلك، فإنهم يستضيئون بهذا النور، كما يستضيء من يكون في عمق البحر المظلم حيث ظلمات بعضها فوق بعض، يستضيء من بعيد بالنور الذي يراه على الشاطئ فيهتدي إلى الشاطئ. يستضيء به من يكون في صحراء مظلمة عندما يرى من بعيد ضوءا منيرا يتجه نحوه، وهكذا. فإذن هذه نقطة أحببنا إضافتها. في هذه الليلة نريد أن نبحث عن نقطتين، وكلتا هاتين النقطتين يرتبطان بالنقطة الأولى التي ذكرناها عند المنتظر من هو ومقامه من هو. هنا يتفرع عندنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى أشرنا لها في الليلة السابقة، وهي نقطة الوليجة. هذه الوليجة أو هذه النقطة بحث مهم ومؤكد عليه في الروايات كما سيظهر لنا، ولكن لم يقع الباحثون أو لم يضع الباحثون عليها إصبع التحقيق والبحث بما يستحقه، وهي نقطة جديرة بالاهتمام خصوصا في مثل هذه الأزمنة هي مهمة في كل زمان، ولكن في هذه الأزمنة البحث فيها بحث مهم، وأهل البيت عليهم السلام تطرقوا لها لأنهم النور الذي يهتدي به سائر الناس. نبدأ بقوله تعالى، الآية الكريمة، الآية السادسة عشر من سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هنا هذه الآية التي تعرضت إلى الوليجة وأشرنا لها في الليلة السابقة، هنا بينت في الآية الأولى في صدر الآية: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الله سبحانه وتعالى كأنه من خلال هذه الآية يريد أن يميز بين فريقين، فريق مهتدي وفريق يكون ضالا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وأيضا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هنا نقرأ الرواية التي شرحت ذلك، لأن بين قوسين أن معارف القرآن الحقيقية لا تؤخذ إلا عن أهل البيت عليهم السلام، أما من غيرهم فلا. وهنا نقطة بحث نشير إليها مجرد إشارة لنستفيد منها في أمور متعددة، أن القرآن الكريم قرآن عربي مبين، ولكن الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله جعل لهذه الأمة خليفتين للرسول، الكتاب والعترة: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله والعترة. فالكتاب عربي مبين لا نقاش فيه، ولكن يحتاج إلى مترجم يترجمه لنا، إلى مفسر يفسره لنا، إلى شارح يشرحه لنا. ففي بداية الأمر عندما نلاحظ الآية نتجه صوب الثقل الثاني، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام بمقتضى حديث الثقلين وغيره من الأحاديث، لنلاحظ ماذا شرح لنا أهل البيت عليهم السلام، ماذا فسروا لنا. إن وجدنا التفسير عندهم والشرح عندهم لا بد من الأخذ به. في الموارد التي نفترض لا يوجد روايات تبين الآية، فهناك عندنا طرق نأخذ بها من خلال ظاهر الآيات، وهذا يرتبط بأبحاث موجودة عند الأعلام. الآن لما نقفل هذا القوس ونرجع إلى تفسير الأئمة عليهم السلام، نقلنا سابقا هذه الرواية ولا بأس بإعادتها. الراوي يقول: كتبت إلى أبي محمد. هنا المقصود من أبي محمد هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أسأله عن الولية، وهو قول الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. قلت في نفسي: لا، في الكتاب الأساس الرواية كتابة مكاتبة، رسالة أرسلها إلى الإمام وهو يريد أن يسأل عن الولية، ولكن أثناء كتابته أو بعد كتابته قال في نفسه، قلت في نفسي لا في الكتاب: من ترى المؤمنين ها هنا؟ ما المقصود من المؤمنين في هذه الآية التي بدأنا بها الكلام؟ فرجع الجواب والسؤال عن الوليجة: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. هنا في هذه الرواية محل شاهدنا هو القسم الأول، الوليجة. الوليجة من هي؟ ما هي الوليجة التي اتخذت؟ قال: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. الأئمة عليهم السلام هم المؤمنون، شرح في ذيل الرواية. يأتي آخر ويجعل مكان الإمام عليه السلام شخصا آخر، يجعل هذا الشخص الآخر يتخذه وليجة، وسنبين ما معنى الوليجة اللغوية سيأتي الآن. المهم الآن هنا فسرت لنا هذه الرواية الآية الشريفة، وأن المقصود من الوليجة هي من يتخذ أو الذي يقام دون ولي الأمر. وفسرت المراد من المؤمنين هنا، قال بأنهم الأئمة عليهم السلام، وأضاف شيء آخر مهم أيضا وإن كان يخرج عن محل بحثنا ولكن مهم: الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. هنا تعطي هذه الرواية من خلال تفسيرها لهذه الآية منزلة عظمى للأئمة عليهم السلام، يعني يشفعون مباشرة والله سبحانه وتعالى يجيز أمانهم. يؤمنون، الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم، يعني أن الأئمة عليهم السلام في مقام عالي جدا، بحيث أنهم هم مباشرة يعطون الأمان والله سبحانه وتعالى يجيز أمانهم. وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى فتح لهم المجال بحيث لا يأتون ويستأذنون ويسألون ويطلبون: نحن نريد الشفاعة إلى فلان، ثم الله سبحانه وتعالى يمضي ذلك أو لا يمضي ذلك، بل هم مباشرة عندما تطلب منهم الشفاعة، تطلب منهم الأمان، إذا كنت مستحقا لهذا الأمان وقابلا له يعطوك الأمان والله سبحانه وتعالى يجيز أمانه. وهذه نقطة مهمة جدا وبحثها استطرادي الآن. الآن عرفنا من خلال الآية، الآية تتضمن أنه لا يريد منك أيها العبد أن تتخذ وليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين، لا تتخذ وليجة. ما هي هذه الوليجة؟ الوليجة فسرتها الرواية أن تتخذ شخص تجعله مقام ولي الأمر. لماذا سميت وليجة؟ هنا نحتاج إلى أن نقرأ كتب اللغويين حتى يكون البحث واضحا ومركزا، نحتاج إلى معرفة ما يقوله اللغويون في ذلك. ثم أيضا نذكر الروايات التي أكدت على هذا. قبل هذا أيضا، قبل أن نذكر ما يقوله اللغويين، لا بأس أن نذكر ما ورد في نهج البلاغة. أولا، في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله، يقول: هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام. هنا الإمام عليه السلام عبر بولائج الذي هو جمع إلى وليجة. في الشارح يقول الشارح: ولائج جمع وليجة، وهي ما يدخل فيه السائر اعتصاما من مطر أو برد أو توقيا من مفترس. يعني صور المسألة هكذا: لو كنت في صحراء وصار هناك مطر شديد أو برد شديد في ليلة باردة قاسية، أو هناك مفترس موجود، أسد موجود، أنا ألجأ إلى مكان. هنا ولائج جمع وليجة، هذا المكان هو محل اعتصامي، محل التجائي إليه. قال: هم دعائم الإسلام، يعني أهل البيت عليهم السلام، وولائج الاعتصام. أيضا عندما نأتي إلى تفسير اللغويين، نلاحظ مثلا ما ذكره العلامة المجلسي صاحب البحار. يقول صاحب البحار في ضمن كلام، يقول: وغرضه من هذا الاستظهار، في رواية طبعا أخرى، إظهار الفضل ليتخذه الناس وليجه. قال الفيروز أبادي: الوليجة الدخيلة، وخاصتك من الرجال أو من تتخذه معتمدا عليه من غير أهلك. هذا ما نقله عن الفيروز أبادي. أيضا نحن عندما نرجع إلى لسان العرب مثلا، نلاحظ هكذا يفسر الوليجة: يقول قال أبو عبيدة: الوليجة البطانة، وهي مأخوذة من ولج يلج ولوجا وليجة إذا دخل، أي ولم يتخذوا، يشرح الآية، ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة أو دخيلة مودة. وقال أيضا: وليجة كل شيء أولجته فيه وليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم، يقول: ولا يتخذ أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله ورسوله، إلى آخره. أيضا لتأكيد الأمر الذي نريد بيانه، نلاحظ ما ذكره الشيخ الطريحي أعلى الله مقامه في كتاب مجمع البحرين، عندما جاء إلى هذه الآية التي بدأنا بها البحث: وليجة أي بطانة ودخلا من المشركين وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاصته وما يتخذه معتمدا عليه. والوليجة كل شيء أدخلته في شيء وليس منه، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. غرضنا من هذه الشواهد لنبين أن المقصود من الوليجة من ناحية لغوية هي الدخيل، الشيء الدخيل ليس منه وأدخلته فيه يكون وليجة. الآية الكريمة في الواقع تنهى أن يتخذ الإنسان وليجة، يتخذ الله الرسول المؤمنين، أن لا يدخل غيرهم فيهم. الوليجة هي الدخيلة، تأخذ شيء تعتمد عليه تعتصم به وهو غير مؤهل للاعتصام، غير مستحق لأن يعتصم به، هذا وليجة. إذن عرفنا الآن أن اتخاذ الوليجة أمر منهي عنه من خلال القرآن الكريم ومن خلال أيضا ما فسرته الروايات، وسنذكر الروايات الآن بصورة أكثر، ومن خلال كلمات اللغويين. في الروايات شددت الأمر على هذه الجهة أو تعرضت له في عدة روايات. مثلا نذكر بعض الروايات لنرى الأهمية والابتلاء في هذه الجهة. في كتاب المحاسن للبرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني جئتك أبايعك على الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبايعك على أن تقتل أباك. امتحان صعب. فقبض الرجل يده فانصرف، يعني لم يبايع النبي صلى الله عليه وآله. ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني جئت على أن أبايعك على الإسلام. فقال له: على أن تقتل أباك. قال: نعم. فقال له رسول الله: إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، ولكن الآن علمت منك حقيقة الإيمان، وأنك لن تتخذ من دون الله وليجة. أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله. لاحظ هذا الامتحان الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله لهذا الرجل الذي جاء ليسلم. امتحنه الإسلام لو دعاك، في التعبير من عندي، لو دعاك إلى قتل أبيك تقتله. في المرة الأولى انقمط، ولكن في المرة الثانية وافق على ذلك. لما وافق على ذلك علم من حاله أنه يقدم قول الله سبحانه وتعالى، ماذا يأمره الله يعتمد عليه يأخذ به، ولا تأخذه العاطفة أو تأخذه الرقة، فضلا عن أن يأخذه الهوى أو أن يغريه الشيطان وإلى آخره. لما وصل به الأمر أنه حتى لو دعي لقتل أبيه في سبيل الإسلام يقتله ووافق على ذلك، إذن هو يؤمن بالله بدون أن يتخذ وليجة. هذه الرواية. رواية ثانية في كتاب بصائر الدرجات عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن حديثنا هذا تشمئز منه قلوب الرجال، فمن أقر به فزيدوه ومن أنكره فذروه، إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من كان يشق الشعر بشعرتين حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. في كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ والد الشيخ الصدوق الفقيه المعروف عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: قال لي: لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي، يعني الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الثالث من ولد الإمام الرضا، يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وكل حر وحران وكل حزين ولهفان. ثم قال عليه السلام: بأبي وأمي سمي جدي صلى الله عليه وآله وشبيه موسى بن عمران عليه السلام، عليه جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس، كم من حرى مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين. هنا الرواية واضح أنه بعد حصول الغيبة تقع البلبلة وتستمر هذه البلبلة التي حصلت في بادئ الأمر أيضا مستمرة، بحيث نجد الآن أصوات من هنا وهناك بدعاوى كثيرة، وقسم منها يكون وليجة يتخذه الغير وليجة يقيمه مقام ولي الأمر، اتخذ منصب ولي الأمر، ادعى هذا المقام بمراتب مختلفة على حسب الدعاوى الموجودة. لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة. إذا لابد من الحذر، لابد من الانتباه، لابد من المعرفة الحقيقية، لابد وأن تكون عند المؤمن بصيرة، بهذه البصيرة يستطيع أن يستكشف الضوء الصحيح من الضوء غير الصحيح، أو يستكشف النور من الظلمة. أحيانا قد تأتي الشبهة على الإنسان فتعميه، لا يستطيع حتى ولو كانت ضعيفة، لأن الشبهة التي تشبه الحق قد تكون ضعيفة في حد نفسها ولكن تكون مؤثرة. يعني من قبيل الشمس على عظمتها ربما تسترها غيمة، هذه الغيمة هذه السحابة من حيث المقياس لو قيست بالشمس فهي لا تسوى شيء من حيث المساحة والسعة، ولكن مع ذلك تستر ضوء الشمس. الشبهة من هذا القبيل. إذن لابد أن تكون هناك بصيرة، هناك من يدعي، هناك من يقول أنا هنا، ولكن لابد أن تكون عند المؤمن هذه البصيرة ليعرف الحق من الباطل. وذيل الرواية: عليه جيوب النور يتوقد من شعاع ضياء القدس، يعني أمر الإمام عليه السلام واضح بدرجة كبيرة، بحيث أنه لا تؤثر عليه الشبهات، ولكن عندما نعرف حقيقته، يعني نعرف المعرفة التامة المطلوبة عندنا. في رواية الكافي يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين، فإن كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبه منقطع إلا ما أثبته القرآن. أيضا نحن حتى في الزيارات، أيضا نلاحظ أنه مثلا في زيارة الإمام الرضا عليه السلام: ثم ترفع يدك اليمنى وتبسط اليسرى على القبر وتقول: اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبموالاتهم، وأتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. هذا في زيارة الإمام رضا. في الزيارة أيضا التي يرويها كامل الزيارات عن الأئمة، يعني ليست خاصة بإمام دون إمام، تقول: أتيتك يا ابن رسول الله عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، معاديا لأعدائك، مواليا لأوليائك، بأبي أنت وأمي صلى الله عليك وسلم تسليما. أتيتك وافدا، زائرا، عائذا، مستجيرا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكلي شفيعا، فإن لك عند الله مقاما معلوما، وأنت عند الله وجيه. آمنت بالله وبما أنزل عليكم، وأتولى آخركم بما توليت به أولكم، وأبرأ من كل وليجة دونكم، وكفرت بالجبت والطاغوت إلى آخره. محصل من خلال هذه الروايات، وإن أطلنا في نقلها، ولكن نريد أن نبين أهمية معرفة الوليجة، وأن هذا الوليجة الذي هو دخيل، لما أدخلته في المؤمنين المطلوب اتخاذهم عصمة وملاذا وملجأ، أدخلت غيرهم فيهم. هذا الوليجة لابد أن نلاحظ، قد هو يدعي منصب الإمام، يكون يريد أن يقع موقع الإمام بنفسه، قد يدعي بعض مقامات الأئمة، قد الآخر هو لا يدعي ولكن الآخر يضعه. يعني من باب المثال نذكر مثلا زيد الشهيد، بحسب ما يبدو من الروايات أنه لم يدعي الإمامة ولم يدعو لنفسه، ولكن آخرون اتخذوه إماما، إذن الآخرون اتخذوه وليجة، ثم انحرفوا عن الخط المستقيم، خط أهل البيت. هكذا بالنسبة إلى من اتخذ عبد الله الأفطح مثلا، الذي اتخذ إسماعيل إماما مثلا، وهكذا أدخل في المؤمنين المطلوب الإيمان بهم لا بغيرهم، والأخذ منهم لا من غيرهم، أدخل فيهم غيرهم. أحيانا تكون هناك نفس الشخص، نفس الناس، هم يتخذون شخصا يتعاملون معه معاملة الإمام، بل ربما يعتمدون عليه أكثر مما يعتمدون على الإمام، يأخذون منه أكثر مما يأخذون عن الإمام. ونحن الآن لسنا بصدد بيان المصادق، وإنما نريد بيان هذا المفهوم، أن على المؤمن أن يتخذ المؤمنين الأئمة الاثني عشر مع الرسول والله سبحانه وتعالى، أما غيرهم لا يتخذه وليجة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الآن لا يسع الكلام فيها، إن شاء الله في ليلة غد ربما يسأل سائل بالنسبة إلى أخذنا عن العلماء والمراجع. قطعا هذا ليس من باب الوليجة، وهذا ما سنبينه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.